بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة التي تقدمت معنا، المسألة 15، ذكرها ابن قدامة رحمه الله كما في المصدر المذكور 11590، والمسألة كما ذكرنا في جراحة مسبقة للموت، فيعدل عنوان المسألة إذا عفى المجني عليه عن الجاني، ثم أضفنا في جراحة توجب القصاص. طيب، إذا عفى المجني عليه عن الجاني في جراحة توجب القصاص وفي سرايتها أو فيما يحدث منها، ذكر اللفظ أيضا ابن قدامة، وفيما يحدث منها. والمقصود به عفو بدون يعني عفو عن الجناية مطلقا بدون مال، قلنا الجمهور على سقوط الدية لأنه أسقط حقه بعد انعقاد سببه، فليشمل عفو سقوط الدية أي دية القتل أيضا. قلنا الجمهور على سقوط الدية لأنه أسقط حقه بعد انعقاد سببه، فسقط كما لو أسقط الشفعة بعد البيع، ولا فرق عندهم بين أن يكون أقل من الثلث أو أكثر. لأن موجب العمد إما القود في قول بعضهم، وإما أحد الشيئين القود أو الدية على قول آخرين، فما تعينت الدية ولا تعينت الوصية بمال. لأنه هنا عفى إلى لأنه عفى عن حقه في حال حياته، فلا دية ولا وصى بشيء، فنعم. قال: ولذلك صح العفو عن المفلس، العفو من المفلس إلى غير مال، يعني أن المفلس ليس له أن يتصرف بأمواله كما تقدم معنا في باب التفليس والحج، ولكن له أن يعفو عن حقوقه. يقيس على المفلس، المفلس له أن يعفو عن حقوقه، عن جناية التي عليه له أن يعفو، لأنه ما يتعين عليه المال، فالجناية موجبة للقود والقصاص وقد أسقط حقه بدون مقابل. فتسقط هكذا يقول. وأما الشافعي فعنده تفاصيل في المسألة. قال ابن قدامة رحمه الله قال أصحاب الشافعي إذا قال عفوت عن الجناية وما يحدث منها ففيه قولان، أحدهما أنه وصية فيبنى على الوصية للقاتل، وفيها قولان، أحدهما لا يصح فتجب دية النفس إلا دية الجرح، يعني نزلوها أصحاب الشافعي لهم طريقتان، منهم من نزلها على أنها وصية ثم بناء على قولهم أنها وصية اختلفوا فيها، فبعضهم قال لا تصح لأنها وصية لقاتل، والثانية صح فإن خرجت من الثلث سقط، وإلا سقط منها ما خرج من الثلث ووجب الباقي، هذا على قول أنها وصية الطريقة الثانية عندهم. والقول الثاني ليس بوصية لأنه إسقاط في الحياة فلا يصح وتلزمه دية النفس إلا دية الجرح. الطريقة الثانية قالوا هذا ليس من باب الوصية، هذا من باب الإسقاط في الحياة ولا يصح أن يسقط دية نفسه، تلزمه دية النفس ويسقط منها دية الجرح الذي عفى عنه. يعني قول الشافعية تنقلون الآن العبارة التي في المغني. أملي عليكم العبارة. وقال أصحاب الشافعي بدل الفقرة الثانية وقال بعض الشافعية تستبدل بما سنمليه الآن. وقال أصحاب الشافعي إذا قال عفوت عن الجناية وما يحدث منها. وقال أصحاب الشافعي إذا قال عفوت عن الجناية وما يحدث منها ففيه قولان، أحدهما أنه وصية فيبنى على الوصية للقاتل، وفيها قولان، فيبنى على الوصية للقاتل وفيها قولان، أحدهما لا يصح فتجب دية النفس إلا دية الجرح. والثاني يصح فإن خرجت من الثلث سقط، إن كانت الدية تساوي الثلث وما دون سقط ذلك، وإلا سقط منها ما خرج من الثلث، وإلا سقط منها ما خرج من الثلث ووجب الباقي. والقول الثاني أي للشافعية ليس بوصية لأنه إسقاط في الحياة فلا يصح، لأنه إسقاط في الحياة فلا يصح. وتلزمه دية النفس إلا دية الجرح. وتلزمه دية النفس إلا دية الجرح. طيب قبل أن نذكر الراجح ما يتعلق بالوصية للقاتل، أتصح الوصية للقاتل أو ممنوع من الإرث فقط؟ من يجيب؟ نعم حسب الوارد في الأدلة منع من ماذا؟ من الإث. إذن الوصية ما عندنا دليل على منعه منها، والذين منعوا منها قالوا إذا كان قد منع من الإث فيمنع من الوصية من باب أولى. والذي عندنا في الأدلة أنه منع من الإث فقط. فيما يتعلق بالراجح في المسألة فهو مبني على المسألة التي تقدمت معنا، ومبني على مسألة أخرى. المسألة التي تقدمت معنا أن الدية حق للمجني عليه يستطيع أن يسقطها أو هي من حقوق الورثة، الذي خرجنا به أنها من حقوق الورثة مع أنه خلاف قول الجمهور. الجمهور عدوها من حقوق المورث، ولذلك في هذه المسألة ذهب الجمهور إلى أنه يسقط مطلقا سواء قيد أم لم يقيد، لأنه حقه أسقطه بعد انعقاد سببه. لكن بقي مسألة ثانية أيضا يبنى عليها الحكم، وهي العطايا في مرض يظن منه الموت. العطايا في مرض يظن منه الموت لها أحكام الوصية. العطايا في مرض يظن منه الموت لها أحكام الوصية. ما الدليل على هذه المسألة؟ من يستحضر؟ أن الإنسان إذا أعطى عطاء وقد كان مرض مرضا يخشى منه الموت ليس له إلا له أحكام وصية، ليس له إلا الثلث. نحسن. حديث عمران بن حصين في صحيح مسلم أن رجلا مرض فأعتق 6 مماليك عند موته، أن العتق عطاء ناجس ملكهم أنفسهم. فأتى ماذا؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأرق النبي صلى الله عليه وسلم، أعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا. إذن العطايا في مرض يخشى منه الموت له أحكام وصية. فنرجع إلى مسألتنا وهي الجراح. إذا قال عفوت عن الجرح وما يحدث منه، فالصحيح في المسألة أن الجرح إذا كان ليس يعني إذا كان يغلب على الظن السراية منه إلى الموت، إذا كان الجرح يغلب على الظن بعرف الأطباء أنه أهل الخبرة والحفظ أنه يسري إلى الموت، فله أن يعفى من الثلث فقط. له أن يعفي ماذا؟ أن يخرج من الثلث، كما هو قول بعض الشافعية الذي أشير إليه، إسقاط في الحياة. نعم أنه وصية، فإن خرجت من الثلث سقط، وإلا سقط منها ما خرج من الثلث ووجب الباقي. هذا هو الصحيح في المسألة. إذا كانت الجناية يغلب على الظن السراية منها أنه من الثلث، الصحيح فيها أنه من الثلث، فيصح عفوه من الثلث. لا، ليس القول الثاني، التفريع الثاني من القول الأول. وفي سيبنى على الوصية للقاتل، والثاني يصح، فإن خرجت من الثلث سقط، وإلا سقط منها ما خرج من الثلث وجب الباقي. بقي إذا كانت الجناية مأمون يعني لم يظن منها ذلك، إذا كانت الجناية لا يظن منها السراية فقال عفوت عن الجناية وما يحدث منها، فعفو عن الجناية صحيح لأنه لا يظن منه الموت، بقي إذا سرت إلى الموت، إذا سرت إلى الموت فهو عفى عن جناية ولم يعفو عن الموت، وعفو عن الموت وما يحدث منها كذلك يخرج من الثلث حتى على هذه الصورة. لا نسيت ما يتعلق بالدية الآن هو عفى فيكون من باب الوصية. نعم ما فهمت.
يعني هو عفى عن هذا العبد الذي ليس فيه ليس فيه سأل طيب ثم سأل وما هل يقصد من الدية دية العبد هذا الذي عفى عنه عرش العبد الذي عفى عنه؟
هذه مسألة تقدمت معنا. الذي يظهر والله أعلم أن الدية للأولياء هم الذين يعفون عنها والله أعلم. هو ما قصد أن يعطيه مقابل من ثلثه، هو قصد أن يعفو عن حقه فقط، وأما الدية فهي حق الورثة. فالصورة الثانية الظاهر أن العفو فيها للأولياء وليس له أن يعفو عن الجناية، ليس له أن يعفو عن نفسه، وكان المسألة مبنية كلها على مذهب الجمهور المتقدم في المسألة. المسألة الثانية عشرة الذين جعلوا الجناية عن الموت من حق المقتول فرأوا أن له أن يعفو عنها، وأما على القول الثاني فليس له أن يعفو عن الدية ليس له أن يعفو عن الدية ولا عن القصاص إذا كان عمدا، والأولياء بالخيار، الأولياء بالخيار. طيب الآن تكتبون عقب المسألة، يكتب عقب المسألة يقال هذه المسألة مبنية على مذهب الجمهور، هذه المسألة مبنية على مذهب الجمهور المتقدم معنا في المسألة الثانية عشرة. المسألة الثانية عشرة أن للمجني عليه الحق في إسقاط القصاص، وتقدم معنا أن الأصح أن ذلك للورثة، أن ذلك للورثة. وعليه فليس له أن يسقط الدية، فليس له أن يسقط الدية أو القصاص. أو القصاص من النفس إذا كان نعم في حالة العمد. والأمر فيه للورثة. وله أن يسقط دية الجرح والقصاص فيه، دية الجروح والقصاص فيها. لأن الحق له. إذن سواء كانت السراية سواء كانت الجناية، يغلب على الظن أن يسرى منها أو يغلب على الظن أن لا يسرى منها، الحكم فيها واحد. لأننا تقدم معنا أننا رجحنا أن الوارثين الأولياء هم الذين لهم حق العفو والرجوع إلى الدية، وليس ذلك للمجني عليه. والمجني عليه له أن يعفو عن الجراحات وعن دية الجراحات، هذا صحيح في المسألة. والتفريع في هذه المسألة كل مبني على اختيار الجمهور في المسألة 12. طيب، مسألة إضافية في آخر الباب. وهي إذا قتل الرجل المسلم وأهله كافرون. إذا قتل رجل مسلم وأهله كافرون، فهل هناك دية وكفارة أم لا؟ من يجيب؟ ذاك شدة. أهله كلهم كفار، أولياؤه جميعا كفار، ما لهم دية، تسقط دية المسلم. بيت المال تكون الدية. لا، مع الأولياء لكنهم كفار. من الذي يكون بين خيرتين، القاضي أو وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرر رقبة مؤمنة، ما في دية. هذا في حال الخطأ، سياق الآية في الخطأ. وأما العمد فتقدم معنا أن وليه بيت المال ليس له أن يعفو. أين تقدمت؟ إذا قتل إنسان ليس له وارث، لأن تضاف المسألة بعدها. مسألة رقم 18 يضاف بعدها مسألة: إذا قتل إنسان خطأ، إذا قتل مسلم خطأ وليس له وارث، أو وأولياؤه كفار. أوضح. إذا قتل مسلم خطأ وأولياؤه كفار، الذي عليه أهل العلم أنه لا دية له لأهله، أنه لا دية لأهله، وعلى القاتل الكفارة. لا دية لأهله وعلى القاتل الكفار، لقوله تعالى: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. نقل ابن المنذر الفتوى بذلك عن عطاء ومجاهد. نقل ابن المنذر الفتوى بذلك عن عطاء ومجاهد وعكرمة والنخعي وقتادة والشافعي وأبي ثور والثوري والأوزاعي وأحمد وأبي حنيفة، ولم ينقل في المسألة خلافا، ولم ينقل في المسألة خلافا. الأوسط لابن المنذر الثالث عشر، الأوسط لابن المنذر الثالث عشر، صفحة 135. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.